کی شان ہے
اللہ اللہ
اس کے سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ
الساعة تشير إلى الخامسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تطالب بخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية. اتفاق بين إيران والسعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية خلال الشهرين القادمين. استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن شرقي قلقيلية بالضفة الغربية. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن الوقت قد حان لانسحاب القوات الأجنبية المتواجدة بصورة غير شرعية من أراضي سوريا واحترام وحدة أراضي هذا البلد، وقال إن طهران تدعو جميع الأطراف إلى احترام سيادة وسلامة أراضي سوريا وأمنها واستقرارها. وفي مؤتمره الصحفي المشترك في دمشق مع نظيره السوري فيصل المقداد، أعرب أمير عبد اللهيان عن تعاطف وتضامن الحكومة والشعب الإيراني مع الحكومة والشعب السوري بحادث الزلزال الأخير، مؤكدا أن إيران وسوريا صديقان في الأوقات الصعبة. وفيما يتعلق بالكيان الصهيوني، قال وزير الخارجية الإيراني: لا يسعني إلا أن أقول أن أياما صعبة تنتظر الصهاينة وسيندمون. بعد عدة أيام من المفاوضات المكثفة، وقع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ونظيره السعودي في بكين على اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران خلال توقيع بيان رسمي بين إيران والسعودية والصين. وفي ختام هذه المفاوضات صدر اليوم بيان ثلاثي في العاصمة الصينية بكين، اتفقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والقنصليات في غضون الشهرين المقبلين. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم أن طهران لم تكن مهتمة على الإطلاق بآلية أنستكس، وإلقاء اللوم على إيران في إغلاق هذه القناة المالية هو محاولة كاذبة للتغطية على فشل أوروبا في الحفاظ على استقلالها عن أمريكا. وقال إنه وبعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق النووي، تعهدت الحكومات الأوروبية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار المصالح الاقتصادية لإيران إيران، من التزامات رفع الحظر، بحيث كان آلية إنشاء أنستكس كقناة مالية لتسهيل التجارة بين إيران وأوروبا من الآليات التي طرحها الأوروبيون للوفاء بهذا التعهد، مضيفا أن الحكومات الأوروبية فشلت في تفعيل هذه الآلية وليست إيران. أدى آلاف المصلين صلاة الفجر اليوم في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل. ففي القدس أدى آلاف المصلين في المسجد الأقصى صلاة الفجر في مصلياته وساحاته بمشاركة أعداد غفيرة من الرجال والنساء والأطفال، ملأوا المصلى القبلي. واحتشدت الجموع الغفيرة في الأقصى رغم تجديدات قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد، حيث فتشت المصلين وحجزت بطاقات الهوية لعدد منهم. وفي الخليل شهد المسجد الإبراهيمي احتشاد مئات المصلين الذين أحيوا صلاة الفجر وسط ابتهالات وأناشيد دينية أعقبت صلاة الفجر، وانطلقت دعوات مقدسية لإحياء حملة الفجر العظيم في المسجد الأقصى والحجد والرباط في باحاته لإفشال أطماع الاحتلال الاستيطانية في السيطرة عليه. استشهد الشاب الفلسطيني عبد الكريم بديع الشيخ برصاص مستوطن صهيوني شمالي الضفة الغربية المحتلة اليوم بحسب الإعلام المحلي الفلسطيني. وذكر شهود عيان أن الشاب الشهيد من قرية سينيريا شرقي قلقيلية في محيط مستوطنة معالي شمرون الجاثمة على أراضي بلدتي كفر ثلث وعزون شرق المحافظة. وأضاف الشهود أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وفتشت عددا من المنازل من بينها منزل والد الشهيد، وأن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد. من جهته زعم جيش الاحتلال أن فلسطينيا مسلحا بسكاكين وعبوات ناسفة محلية تسلل إلى منطقة دروت، حيث قام صاحب المزرعة برصده وتحييده من دون ذكر تفاصيل. تبنت حركة حماس عملية إطلاق النار في تل أبيب التي أدت إلى إصابة 5 مستوطنين بينهم 2 في حالة حرجة، وتوعدت كيان الاحتلال الصهيوني بالمزيد من العمليات. للمزيد من التفاصيل في هذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
وقف تل أبيب في شارع زينكوف والتي أدت إلى جرح العديد من المستوطنين أو عدد من المستوطنين وصفت ما بين خطيرة ومتوسطة. هناك تم رفع حالة التعاقب بمختلف أرجاء كيان الاحتلال الإسرائيلي ونشر قوات إضافية تحديدا في المنطقة التي وقع فيها العملية في تل أبيب والمدن الرئيسية مثل حيفا وبئر السبع والقدس المحتلة وأيضا الرملة وعكا ومراكز تجارية وحول الأهداف العسكرية لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي. في القدس المحتلة كان هناك تقييد لدخول المصلين للمسرح المبارك وصار فوق أمني مشدد حول البلدة القديمة من القدس، إضافة للمرجعيات الوطنية الفلسطينية التي دعت إلى اعتبار هذا اليوم يوم نصير عام، وأيضا المشاركة في اعتصام وصلاة في سلوان ضد سياسة الاحتلال الإسرائيلي المتزايدة في ظل هذه الحكومة المتطرفة فيما يتعلق بهدم المنازل وترحيل الصامت لأهالي القدس. تداعيات العملية طبعا كان هناك تصريحات سواء من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الذي يتواجد بالخارج والذي تابع عن كثب وعقد اجتماعات مكثفة مع قادة الأركان لجيش الاحتلال الإسرائيلي وأيضا القائد المفتش العام للشرطة والذي أعطى تعليماته بتنفيذ هدم لمنزل مركز العملية الخواجة والذي استشهد أثناء تنفيذه لهذه العملية. تصريحات وزير الأمن الداخلي بطرق أمنية على الضفة الغربية وأيضا اعتبار كل ما يتعلق بأهالي نعلين غربي رام الله بوقف تصريحهم الخاصة وأيضا عدم خروج العمال إلى الداخل الفلسطيني. الوضع داخل كان احتلال الإسرائيلي في ظل أيضا احتجاجات متواصلة في الشارع الإسرائيلي وأزمة، وتتعمق هذه الأزمة في ظل وجود هذه الحكومة، والمطلب الرئيسي لكل الشارع الإسرائيلي أصبح بالخلاص من هذه الحكومة ومن نتنياهو وأيضا زمرته التي تؤجج الوضع وعدم استقرار وفشل المنظومة الأمنية في ظل هذه وجود هذه الحكومة المتطرفة.
أعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم في بيان أنه تم تسجيل خرقين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة من قبل زورقين حربيين تابعين للعدو الإسرائيلي لمسافة حوالي أكثر من 300 متر. وأكدت القيادة أنه تم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. يذكر أن خرق المياه اللبنانية من قبل العدو الصهيوني يأتي في إطار الأعمال الاستفزازية ويتم بشكل شبه يومي. أعلن عضو مجلس إدارة الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة سيد حميد حسيني أن العراق سيفرج عن 500 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لديه، ويتوقع أن تتجاوز الصادرات الأخيرة إلى العراق 9 مليارات دولار. وأوضح حسيني أن نسبة الصادرات الإيرانية إلى العراق بلغت حوالي 30 مليون دولار، نصف هذا المبلغ يعود لتصدير النفط والغاز، والنصف الثاني يعود لمختلف السلع التي يتم تصديرها للعراق. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تطالب بخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية. اتفاق بين إيران والسعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية خلال الشهرين القادمين. استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن شرقي قلقيلية بالضفة الغربية. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر حلقات برنامجكم الأسبوعي الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. آملين أن تمضوا معنا أحلى الأوقات في هذه الحلقة التي ستكون الأخيرة من سلسلة حلقات البرنامج، والتي سنلقي فيها نظرة عامة وإجمالية إلى ما تطرقنا إليه طيلة حلقات هذا البرنامج. ندعوكم للمتابعة.
مستمعين الأفاضل، منذ القدم وحتى اليوم أدى موقع إيران الجغرافي دورا جيوسياسيا مهما لها، وقد كان طريق الحرير التاريخي طريقا يربط بين الحضارات في الشرق والغرب، وكان يمر عبر إيران. وفي العصور الماضية كانت مساحة إيران وموقعها قد جعلها محطة مهمة في طريق النشاطات التجارية بين الشرق والغرب والشمال والجنوب في العالم آنذاك. واليوم أعزائي الكرام، أيضا وحسب خارطة طريق الحرير الجديد، فإن إيران تعتبر من جملة البلدان التي ستؤدي دورا مؤثرا في تطوير الاتصالات والعلاقات بين البلدان الآسيوية والأوروبية.
نعم مستمعينا الكرام، ويؤمن موقع إيران الجغرافي أقصر الطرق نحو أوروبا لنقل البضائع والوصول إلى المياه الحرة عن طريق الخليج الفارسي، يمثل ميزة أخرى لإيران حيث يتيح وصول البلدان المحصورة في المناطق اليابسة من آسيا الوسطى والقوقاز إلى المياه الحرة وارتباطها باقتصاد قسم مهم من العالم.
وفضلا عن الأهمية الجيوسياسية لإيران ودورها في اقتصاد العالم في المستقبل، فإن مواردها الاقتصادية وإمكاناتها هي بشكل، بحيث إن مؤسسة ماكنزي توقعت في تقريرها حول مستقبل الاقتصاد الإيراني والذي نشرته عام 2014 بالقول: لقد توصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن إيران تتمتع بإمكانية إضافة تريليون دولار إلى إنتاجها الداخلي الإجمالي وخلق 9 ملايين فرصة عمل جديدة حتى العام 2020.
مستمعينا الأكارم، تعتبر موارد الطاقة من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد الإيراني، فجمهورية إيران الإسلامية تتمتع بأكبر احتياطي مسجل للغاز والاحتياطيات الرابعة المسجلة للنفط في العالم. والنفقات المخصصة لإنتاج النفط والغاز في إيران منخفضة مقارنة مع الكثير من البلدان المنتجة، وتعد صناعة البتروكيماويات من جملة الصناعات التي يلعب فيها النفط والغاز دوراً رئيساً في ظهورها. ونظراً إلى أن إيران تعتبر البلد الأول في العالم في امتلاك مجموع احتياطيات النفط والغاز، فإن نمو وتطور الصناعات البتروكيماوية في إيران سيكون موضوعاً بديهياً.
ومن المزايا المهمة لهذه الصناعة في إيران أعزائي المستمعين، تنوع مصادر التغذية وإمكانية الوصول إلى المياه الحرة والأيدي العاملة المتخصصة. وتعد صناعة البتروكيماويات من القطاعات الاقتصادية الرئيسة في إيران في خلق القيمة المضافة على المنتجات النفطية والغازية في البلاد، وهناك أكثر من 50 مجمعا بتروكيماويا يعمل في جمهورية إيران الإسلامية، وقد استأثر بطاقته الإنتاجية البالغة 62 مليون طن سنويا، ما يقرب من 40% من صادرات البلاد غير النفطية.
ومن بين الموضوعات الأخرى التي طرحت عبر بعض حلقات برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، الاستثمارات الإيرانية في موارد الطاقة الأخرى ومنها صناعة الكهرباء، فجمهورية إيران الإسلامية تعد من حيث إمكانيات إنتاج الطاقة الكهربائية من ضمن البلدان 20 الأولى في العالم والأولى في الشرق الأوسط، ومن خصوصيات الاقتصاد الإيراني قياساً إلى بعض البلدان النفطية التنوع الاقتصادي العالي وعدم اعتماد الاقتصاد الإيراني بشكل كبير على النفط والغاز.
وتبلغ مساحة جمهورية إيران الإسلامية 1,648,000 كيلو متر مربع، وهي تتمتع من هذه المساحة بحوالي الثلث من الأراضي الصالحة للزراعة، هذا في حين أن 15 مليون هكتار فقط تخضع للزراعة من حوالي 38 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة بالأساليب المتداولة في إيران. واستناداً للمعلومات التي تقدمها منظمة الفاو، منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فإن إيران تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الثلث من 66 منتجاً زراعياً أساسياً في العالم، كما أن تنوع محاصيل البستنة في إيران يعتبر فريدا من نوعه في العالم.
وتتبوأ جمهورية إيران الإسلامية من حيث تنوع إنتاج محاصيل البساتين الرتبة الثالثة بفضل إنتاجها ل15 محصولا من البساتين، والرتبة الأولى وحتى العاشرة في العالم من حيث صادرات 10 من المحاصيل. وتنتج إيران 15 نوعا من المحاصيل الرئيسة للبساتين في العالم من بين 25 محصولاً، وتتمتع إيران بمكانة ورتبة مرموقة على مستوى العالم في مجال إنتاج بعض من أنواع محاصيل البساتين مثل الفستق والتمور والتين والتفاح والزيتون والعنب والرمان والكرز.
نعم أعزائي الكرام، يجدر ذكره أن بعض المحاصيل ذات القيمة العلاجية مثل الزعفران والبربريس والكمون لا تنضوي تحت عنوان المحاصيل الزراعية الرئيسة، ولكن إيران تعتبر من بين أكبر منتجي هذه المحاصيل القيمة في العالم. لا نزال نتواصل مع حضراتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: تقييم حركة الإنتاج والصادرات الإيرانية.
مستمعينا الأفاضل، يمكن في عالم اليوم تصدير الكثير من الخدمات، فقد تحول العلم والتقنية أكثر من أي وقت مضى إلى منتج قيم وقابل للتبادل. وقد كانت الشركات الإيرانية الهندسية موجودة في البلدان المختلفة لتنفيذ حوالي 700 مشروع، وتشمل الصادرات الرئيسة لإيران من الخدمات التقنية والهندسية إلى تلك البلدان المشاريع الصناعية والنفط والغاز والبتروكيماويات وإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية ومشاريع الطرق والبناء. ويعتبر كل من سد دوستي وخدا آفرين من السدود المشتركة بين إيران وكل من تركمانستان وجمهورية أذربيجان، حيث تم تشييدهما بفضل الجهد الهندسي الإيراني.
ومن حيث الاحتياطيات المعدنية، تعتبر إيران من بين البلدان العشرة الأولى في العالم والأولى في غرب آسيا. وتوجد في إيران 7% من احتياطيات العالم المعدنية. وقد حولت غزارة الموارد والاحتياطيات المعدنية إيران إلى واحدة من أغنى مناطق العالم من حيث القدرة على تأمين المواد الأولية التي تحتاجها الصناعة. وقد تم حتى الآن اكتشاف حوالي 6000 منجم يحوي 70 نوعا من المواد المعدنية، كما تم اكتشاف حوالي 15000 منطقة واعدة في القطاع المعدني بـ40 مليارا من الاحتياطيات الأكيدة بقيمة تتجاوز 770 مليار دولار.
وعلى صعيد آخر، فإن أكثر من 300 منتج علمي قائم على تقنية النانو يتم إنتاجه في جمهورية إيران الإسلامية وتصديره إلى 17 بلدا في العالم. وقد تبوأت إيران المرتبة السادسة في العالم عام 2019 في مجال الإنتاج القائم على علم النانو بصناعتها لمنتجات مثل التجهيزات المختبرية والصناعية والمنتجات في مجال النسيج والمواد المطهرة والمواد ذات العلاقة بالزراعة والبناء. وقد حدث هذا النمو رغم المشاكل الاقتصادية الناجمة بعد انتصار الثورة الإسلامية، والتي كان سببها الحظر المفروض من قبل أمريكا وحلفائها ضد الشعب الإيراني.
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نأمل أن يكون برنامجنا حول الإنتاج الإيراني ومحور تنميته قد أسهم في تعريفكم على بعض الجوانب من قدرات اقتصادية في جمهورية إيران الإسلامية في قطاعي الإنتاج والتصدير. وعلى أمل أن نعاود اللقاء بكم عند برامج أخرى، نقدم لكم كل شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم، وفي أمان الله.
شكرا لكم مستمعين الكرام، ودمتم في رعاية الله تعالى.
يا قلب إنك جاهل. هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياة بلا يأس. محاولة في بحث مشكلة اليأس تربويا واجتماعيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، معكم وحلقة أخرى من برنامج حياة بلا يأس من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعي الكريم، قد يتساءل بعض اليائسين ما جدوى العمل إذا لم يوصلنا إلى تحقيق أمانينا الحياتية؟ وللجواب عن هذا السؤال وقبل كل شيء، لابد من استعراض مفهوم النجاح لدى الذهنية الإسلامية وكذلك الذهنية الأخرى التي لا تعيش الإسلام بواقعه.
فمفهوم النجاح عند الذهنية البعيدة عن أصالة الشريعة هو المكسب المادي البحت، وهذا لا يتفق مع مفهوم الإسلاميين الذين يهدفون إلى ما هو أسمى من الماديات أو التفكير في إطار المكسب الحياتي. وهذا المفهوم في النجاح هو بعينه الغاية السامية التي أنشأت التوافق والانسجام مع نظام الإسلام.
ومن الممكن القول أيها الأفاضل إن للعمل أيا كان نوعه دوافع وأهدافا، فدوافع العاملين في الحقل اللا إسلامي لا تخرج عن النطاق المصلحي في الأعم الأغلب، أي أن عملهم عموما لا يعدو أن يكون وسيلة لتحقيق الغرض الدنيوي أو التعبير عن الإحساسات الذاتية تجاه قضية من القضايا.
وإنما يخص الأهداف عند الإسلاميين وغيرهم فهي الجزء المرتبط بقوة الدوافع والحوافز. ولما كانت الدوافع عند غير الإسلاميين متغيرة من حين إلى حين نتيجة التطور المرحلي لعمر الإنسان، فالغاية تتبع ذلك في التغيير أيضا لتلازمها بالشعور، وبعد ذلك فهي تنتهي بانتهاء حياة الإنسان وموت دوافعه. فالحياة إذن وسيلة لا غاية، ولا بد من وضع غايات أسمى لحياتنا. ومن أهم الغايات هي الوصول إلى الرقي الإنساني أو الكمال الإنساني، وهذا لا يتأتى إلا إذا روجنا لمفهوم الأمل في الحياة.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، ما زلنا معكم وبرنامج حياة بلا يأس، حيث تستمعونه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، إن الالتزام التام بآداب الواجبات في حياتنا الدنيا والمحافظة باستمرار على تربية النفس ثم الحركة باتجاه صياغة الشخصية والتفكير في إطار الشريعة والسعي نحو تقريب الناس إليها ونشر الوعي التغييري بين المسلمين هو الذي يوصلنا إلى إيجاد مناخ إسلامي عام وبالتالي إيجاد جو من الأمل والحيوية،
وأن التغيير يشمل عنصر الذات وبناء الخط الفكري جنبا إلى جنب مع الخط الروحي ليؤلف كيانها، فضلا عن عنصر تغيير المجتمع، لأنه الضمان الوحيد لإيجاد العلاقات الإسلامية في الوسط الاجتماعي، وهذا ما يؤسس لنبذ اليأس وفق هذه الرؤية. إن العامل للإسلام قبل أن يكون ناشطاً في عمله يجب أن يكون مخلصاً في إيمانه، فإذا عمل الفرد المسلم منذ بداية نشأته الدينية على التمسك بالشريعة في خط بياني تصاعدي، فمعنى ذلك مروره بمرحلة جهادية غير سهلة يقترب فيها شيئاً فشيئاً نحو رباط العقيدة ويشد نفسه بها أكثر فأكثر.
وهذا الانشداد عزيزي المستمع هو ما يحدد معالم الشخصية الإسلامية، وفي حالة التزام الشخصية بالخط الشرعي تصبح تأدية الواجبات وتجنب المحرمات على أقل تقدير نتيجة حتمية للتمسك بالعقيدة المقدسة. إذن لأجل الوصول إلى مساحات الأمل والمثابرة والجد، لابد أن نعي فكرة وظائف الشخصية الإسلامية ومهامها وقدراتها.
ومن هنا نشعر بوجوب العمل في الحياة، فقد جعل الله جلت قدرته العمل رسالة الوجود ووظيفة الأحياء، وما يكون النجاح سبيل أمة في معترك الحياة إلا بالسعي والجد، وما سقطت أمة وما خابت إلا بتركها للعمل وفقدان شعورها بالمسؤولية تجاهها.
وما كان هذا التأكيد المتكرر للإسلام أيها الأفاضل إلا حفظا لنظام الهيئة الاجتماعية على أحسن صورة وأتم شكل، ولذا فإن مراقبة الله عز اسمه لخليقته لا تنتهي بانتهاء حياة فرد أو وجوده، بل هي أزلية ما دامت دنيا الناس قائمة، ويكون فيها العبد مسؤولا تجاه أحداثها المتكررة من فردية واجتماعية.
إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية حلقة حياة بلا يأس، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله وحفظه،
دمتم بخير وإلى اللقاء.
حالي فبدا لكل الخلق أكرمه مرسلٍ وبدا لكل الخلق أعظم مرشد وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد
فهو السبيل إلى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإيمان والصحة النفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامج الإيمان والصحة النفسية، حيث سنتابع الحديث فيها عن موضوع السعادة ودور السعادة في توفير الصحة والسلامة الروحية للإنسان.
مستمعينا الأكارم، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج أكدنا حقيقة أن السعيد يكون موفقاً كذلك، والعكس ليس بصحيح، وبعبارة أخرى ليس كل من يكون موفقاً يكون سعيداً كذلك. وإذا كان الأمر هكذا فإن هناك من يرى أن السعادة إنما تتحقق إذا ما حصد الإنسان من الحياة الكثير من أطيابها ولذاتها،
غير أن ما يمكن أن يتبادر إلى الذهن هنا هذا السؤال، وهو هل أن طلب اللذات بأي شكل كانت من شأنه أن يكون مدعاة لسعادة الإنسان وسلامته النفسية؟ بشكل عام للإجابة ولو بإيجاز شديد عن هذا السؤال، يمكن هنا أن نقول إن بعض اللذات تعطي للمرء شعورا بالراحة النفسية، بيد أن هذا الشعور سريع الزوال، فما فائدته إذن؟
نعم عزيزي المستمع، قد يلاحظ أن من ينشد لذة ويفوز بها يشعر بعد مدة باضطراب نفسي وعدم استقرار، إذن إذا ما تصور الإنسان أنه بشعوره باللذة يحقق لنفسه السعادة، فلابد أن ينشد ويطلب لذات دائمة ثابتة، لذات لا تعارض الأخلاق والفضائل والقيم.
أيها الأحبة، إن ما يمكن أن نفهمه من بعد الحديث في هذه الحلقة والحلقة التي سبقتها هو أن مفهوم السعادة وفي إطار الآراء والنظريات المختلفة ليس بالمفهوم الواحد، بل له معان متعددة. ولعل لهذا الأمر سببا معقولا مفاده أن الهناء والخير والسعادة هي من بين المفاهيم التي لا يمكن للعقل البشري بسبب كونه محدودا أن يدرك حقيقتها،
كما أن موضوع السعادة له علاقة وثيقة بوجود الإنسان وأحاسيسه وأفكاره، ثم أن خالق الإنسان وهو الله تبارك وتعالى عليم حكيم، إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو الذي يدل الإنسان على سبيل السعادة والنجاة، السعادة النفسية والسعادة المادية، وبعبارة أخرى سعادة الدارين الدنيا والآخرة. نعم، ربنا جلت قدرته وعن طريق الوحي الإلهي ورسله وأنبيائه أطلع الإنسان على الطريق التي توصله إلى السعادة. إذن وصل الحديث بنا عزيزي المستمع إلى السعادة في المنظار الديني، السعادة التي تتجلى عبر آفاق وضاءة منيرة، سنأتي على بيانها والتحدث عنها عبر هذا البرنامج بإذن الله تعالى. مستمعينا الأكارم، ما زلنا معكم وبرنامج الإيمان والصحة النفسية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أصل ونعود إليكم.
أيها الإخوة والأخوات، في إطار الرؤية الدينية يكون المراد من خلق الإنسان وهو أشرف المخلوقات وأكرمها هدفا ساميا، إذ لم يخلق الخالق العظيم الإنسان من أجل لذائذ دنيوية ومادية فحسب، لقد خلقه لما فوق ذلك وما وراء ذلك. ومن هنا نلاحظ أن الدين في مفهومه العام أو بعبارة أكثر دقة، الأديان الإلهية تفتح أمام بني البشر أفقا واسعا لكي يصل الإنسان إلى السعادة الحقيقية التي فيها اطمئنان روحه واستقرارها وسكون نفسه وسلامتها.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم. أي أن السعادة في من زكى نفسه وطهرها من دنس الرذيلة، ولنا أن نبسط الكلام حول هذا الأمر في الحلقة القادمة إن شاء الله.
أيها الأحبة، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج الإيمان والصحة النفسية.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية. من مناجاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. إلهي، انظر إلي نظر من ناديته فأجابك، واستعملته بمعونتك فأطاعك. يا قريبا لا يبعد عن المغتر به، ويا جوادا لا يبخل عمن رجا ثوابه. إلهي، لم يكن لي حول فأنتقل به عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني لمحبتك، وكما أردت أن أكون كنت، فشكرتك بإدخال في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك. إلهي، هب لي قلبا يدنيه منك شوقه، ولسانا يرفع إليك صدقه، ونظرا يقربه منك حقه. إلهي، إن من تعرف بك غير مجهول، ومن لاذ بك غير مخذول، ومن أقبلت عليه غير مملول. إلهي، إن من انتهج بك لمستنير، وإن من اعتصم بك لمستجير. وقد لذت بك يا إلهي، فلا تخيب ظني من رحمتك، ولا تحجبني عن رأفتك. إلهي، أقمني في أهل ولايتك مقام من رجا الزيادة من محبتك. إلهي، وألهمني ولها بذكرك إلى ذكرك، وهمي في روح نجاح أسمائك ومحل قدسك. إلهي، بك عليك إلا ألحقتني بمحل أهل طاعتك والمثوى الصالح من مرضاتك، فإني لا أقدر لنفسي دفعا ولا أملك لها نفعا. إلهي، أنا عبدك الضعيف المذنب ومملوكك المنيب، فلا تجعلني ممن صرفت عنه وجهك وحجبه سهوه عن عفوك. إلهي، هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار قلوبنا حجب النور، وتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. إلهي، واجعلني ممن ناديته فأجابك، ولاحظته فصعق لجلالك، فناجيته سرا وعمل لك جهرا. إلهي، لم أسلط على حسن ظني قنوط الأياس، ولا انقطع رجائي من جميل كرمك. إلهي، إن كانت الخطايا قد أسقطتني لديك، فاصفح عني بحسن توكل علي. إلهي، إن حطتني الذنوب من مكارم لطفك، فقد نبهني اليقين إلى كرم عطفك. إلهي، إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك، فقد نبهتني المعرفة بكرم آلائك. إلهي، إن دعاني إلى النار عظيم عقابك، فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك. إلهي، فلك أسأل وإليك أبتهل وأرغب، وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلني مما يديم ذكرك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك. إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا. يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله على محمد رسوله وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. نحو الآفاق العالية.
إنشادنا إلى الخير دعوته، إنشادنا رضا الله غايته، إنشادنا إلى الخير دعوته، إنشادنا رضا الله غايته، لا لسمعة أو جاه بل مرضاة لله.
إنشادنا إلى الله دعوته،
إنشادنا إلى الخير دعوته، إنشادنا رضا الله غايته، إنشادنا إلى الخير دعوته، إنشادنا رضا الله غايته، لا لسمعة أو جاه بل مرضاة لله. إنشادنا إلى الله دعوته،
فالنغم طريق للمعنى والغاية تفسير المغنى. إنشادنا نبض وحياة، إنشادنا نغم في معنى. فالنغم طريق للمعنى والغاية تفسير المغنى. إنشادنا نبض وحياة، إنشادنا نغم في معنى. إنشادنا معنى وليس بمغنى، إنشادنا إلى الله دعوته،
إنشادنا إلى الخير دعوته، إنشادنا رضا الله غايته، إنشادنا إلى الخير دعوته، إنشادنا رضا الله غايته، لا لسمعة أو جاه بل مرضاة لله. إنشادنا إلى الله دعوته،
إنشادي ليس بملهات، إنشادي